أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا السابع بعد المئة إن شاء الله تبارك وتعالى في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. نحن مع قضية مصادر التشريع المسماة بالحجيات، حيث المصادر الرئيسية أو الرئيسة القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع والقياس. سبق الكلام عن القرآن الكريم وعن السنة المطهرة من حيث تعريفها وحجيتها وبيان منزلتها من الدين، وأنها هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وأنها بمثابة المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم. لا يستطيع الناس فهم القرآن بدون السنة، ولحاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. بمعنى أن القرآن إذا قال الله عز وجل فيه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهو بحاجة إلى البيان وإلى المذكرة التفسيرية المتمثلة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولكن أنت إذا عرفت الصلاة من السنة فأنت لست بحاجة لمعرفتها من القرآن، إنما جاء القرآن بقواعد عامة لا تكفيك أبدا في معرفة كيفية الصلاة وأوقاتها وأحكامها. وهذا المثال يوضح قولنا أن القرآن في حاجة إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. وبينا الجوانب التشريعية في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما ليس سنة كأن تقع أشياء جبلية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أشياء تكون له خاصة، فهذه ليست سنة تشريعية على النحو الذي فصلنا القول فيه. ومضى بنا الكلام حتى وقفنا عند قضية من قضايا الساعة ليست منحصرة في فرقة بعينها بل هي قضية تبناها رويضات هذا العصر، سيما في هذا القرن قد أكثروا من هذه القضية إكثارا فاحشا، فما يكاد يمضي عقد من الزمان إلا وهناك شبهات مثارة حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة اليهود. كل 10 سنين عاوزين يعملوا حاجة. برضو الناس اللي بينكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام خلال كل 10 سنين تلاقي بدعة يتبعونها، تجد كتابا كتبوه، تجد شبهات ألفوها أو طرحوها أو كرروها، وشبهاتهم مذ بدأها بعض ضلال المعتزلة، وكثيرا ما يقع المعتزلة في الضلال كيوم بدأها إبراهيم النظام، ونفس الشبهات التي قال إبراهيم النظام المعتزل هي التي كان يرددها الآن وفي هذا العصر واحد مثل مصطفى محمود أو صبحي منصور، أو رددها من قبلهما توفيق صدقي، أو رددها أبو ريا وآخرون ممن شككوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نفس الشبهات التي طرحت في أوائل العصر الإسلامي على يد أناس من المعتزلة يتزعمهم هذا المدعو إبراهيم النظام، والذي عرفت فرقته بالنظامية كفرقة من فرق المعتزلة المنشقة عنها أو المنشقة عن الفرقة الواصلية، والمعتزلة في ضلال سواء اتفقوا أو اختلفوا. شبهات المنكرين لحجية السنة حاول بعض من تظاهر بالإسلام وأراد أن يظهر بمظهر المحافظة على الدين، وأراد أن يوهم الناس أنه من المجددين، أن يلقي بشبهات يبطل بها حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وشبهاتهم العجب أنها تبدأ بآيات. فالشبهة الأولى للتشكيك في حجية السنة تأتي من خلال قول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومن قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ودلالة هذا على أن الكتاب الكريم بيّن أمور الدين وبيّن أحكامه بيانا تاما وفصله تفصيلا واضحا، بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر مثل السنة لينص على حكم من أحكام الدين أو يبينه أو يفصله، وإلا لكان الكتاب مفرطا أو مفرطا فيه، ولما كان تبيانا لكل شيء. فيلزم الخلف في خبره تعالى وهو محال. الشبهة الثانية أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم دون السنة، كما يفهم من قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قالوا: ولو كانت السنة حجة ودليلا مثل القرآن لتكفل الله بحفظها أيضا. الثالث من شبهاتهم أن السنة لم تدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأدى عدم تدوينها إلى وجود الخلاف بين فرق المسلمين، كما أدى إلى الوضع والكذب في الحديث، مما كان له أكبر الضرر في ضياع السنة الحقيقية. الرابع من شبهاتهم أن الذين عنوا بالتشريع من أئمة الإسلام وفقهائه لم يكونوا أهلاً لتمحيص السنة وبيان صحيحها من موضوعها، وإن الأدباء وعلماء الكلام من المعتزلة هم أهل الرجال. خامساً، إن السنة بما دخلها من الوضع وبما أدركه رواة السنة الموثوق في كلامهم في فن الحديث وما لحق الحديث من شذوذ واضطراب ورواية بالمعنى وغير ذلك، جعل السنة كلها في موضع الشك والريبة فيها وفي مدوناتها الصحيحة، بحيث لم تعد محلا للثقة والاعتماد عليها. ثالثا، التشكيك في كل الأحاديث والآثار الصحيحة التي تحدثت عن أشياء موجودة في الكتب التي بين أيدينا لليهود والنصارى، وأن ذلك دليل على اليد اليهودية أو النصرانية في الدلس على الحديث. كانت هذه مجموعة الشبهات التي وجهها أعداء الإسلام من المنتسبين إليه أو من الغائبين عنه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أني كتبت هذه الشبهات من فترة ليست بالقريبة، وأنا أقرأ مقالات دكتور مصطفى محمود أجد نفس الشبهات وكأن الرجل نقلها حرفيا عن كتابات الأولين. وكما قلت لك، هي نفس الشبهات التي قالها أبو ريا أو قالها توفيق صدقي أو قالها آخرون، تتكرر على ألسنتهم وكأنما وصى بعضهم بها، كما قال الله تعالى أتواصوا بهم. فهم في هذا الجانب يردد المحدثون كلام الأقدمين. ولذلك قبل أن نذكر الرد على هذه الشبهات التي روج لها أعداء الإسلام بقصد هدم الإسلام باسم تجديد الدين، أقول لا تخفى مكانة السنة المطهرة أو الحديث الشريف في التشريع الإسلامي، وقد علم أثرها في الفقه الإسلامي منذ عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضوان الله عليهم حتى عصر أئمة الاجتهاد واستقرار المذاهب الاجتهادية، مما جعل الفقه الإسلامي ثروة تشريعية لا مثيل لها في الثروات التشريعية لدى الأمم جميعها في الماضي والحاضر. ومن يطلع على القرآن والسنة يجد أن للسنة الأثر الأكبر في اتساع دائرة التشريع الإسلامي وعظمته وخلوده، مما لا ينكره كل عالم بالفقه ومذاهبه. هذا التشريع العظيم الذي بهر الأنظار هو ما حمل ويحمل، أي ولا يزال يحمل، أعداء الإسلام في الماضي والحاضر على مهاجمة السنة والتشكيك في حجيتها وصدق جامعيها ورواتها من أعلام الصحابة والتابعين ومن بعدهم رضوان الله عليهم أجمعين. إنها سلسلة جهود متتابعة لم تنقطع منذ 14 قرنا من الزمان، وستظل قائمة ما دام للإسلام والحق أعداء يغيظهم ويعشي أبصارهم ضوء الإسلام الباهر، فيندفعون بعصبية عمياء حمقاء لتهديم كل ما يتصل من قرآن أو سنة، لتهديم كل ما يتصل بالإسلام من قرآن أو سنة أو اجتهاد، ولتشويه كل ما ولتكويه كل ما حمل لواءه، لتكويه كل من حمل لواء هذا الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى حملته من أعلام السنة والتشريع والإفساد الحقائق المتصلة به من حضارة وتاريخ. ومن المهم أن يسير وراء أعداء الإسلام في الحاضر فئة كنا لا نشك في صدق إسلامهم أو علمهم من العلماء والكتاب، ولكنهم انخدعوا وينخدعون بمظهر التحقيق العلمي الكاذب الذي يلبسه هؤلاء الأعداء من المستشرقين والمؤرخين الغربيين، فينتهون إلى غاية واحدة وهي إشاعة الشك والريبة في الإسلام، فالتقى أعداء الإسلام مع بعض أبنائه على صعيد واحد لا يشرف هؤلاء وأولئك، لا يشرف هؤلاء ولا أولئك لا في ميدان العلم ولا في سجل التاريخ. ومن الملاحظ أن هؤلاء الذين ينخدعون من المسلمين بالمستشرقين والمؤرخين والكاتبين من أعداء الإسلام الغربيين لا يوقعهم في الفخ الذي نصبه لهم هؤلاء إلا أحد أربعة أمور غالبا: الأول، إما جهلهم بحقائق التراث الإسلامي وعدم اطلاعهم عليه من ينابيعه الصافية، إما جهلهم بحقائق التراث الإسلامي وعدم اطلاعهم عليه من ينابيعه الصافية. الثاني، انخداعهم بأسلوب علمي مزعوم، إما انخداعهم بالأسلوب العلمي المزعوم الذي يدعيه أولئك الخصوم. الثالث، وإما رغبتهم في الشهرة والتظاهر بالتحرر الفكري من رفقة التقيد والتقليد كما يدعون. الرابع، وهو إما وقوعهم تحت تأثير أهواء وانحرافات فكرية لا يجدون مجالا للتعبير عنها إلا بالتستر وراء المستشرقين وأولئك الكاتبين. وقد تجتمع هذه الأسباب جميعها أو بعضها في أحدهم، وسبحان الله كاتب هذا الكلام أستاذ الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى، وإذ تقرأه أو تسمعه تجده ينطبق على المتكلمين بهذه الشبهات في كل عصر ومكان وفي كل زمان ومكان. فالذين تشككوا في السنة أو حاولوا التشكيك فيها لا يخرجون عن هذا الإطار، إما الجهل بحقائق التراث الإسلامي ومعرفة الجهل المبذول في تحقيقه سيما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإما انخداع هؤلاء الكتاب والأدباء بأساليب المستشرقين على أنها أساليب تحقيق علمي، وإما الرغبة في الشهرة والتظاهر بالتحرر الفكري، وإما الوقوع تحت تأثير أهواء وانحرافات فكرية. وهذه الأربعة مجتمعة في كثيرين ممن يشككون الآن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي مثل هذا الجو النفسي الذي ذكرناه أخرج أبو ريا من قبل كتابه أضواء على السنة المحمدية، وقد أوضح عن حقه الدفين للإسلام
فألقى بشبهاته التي ذكرناها حول السنة معتمدا فيها على آراء أئمة الاعتزال وغلاة الشيعة وآراء المستشرقين وحكايات ذكرت في بعض الكتب، كان مؤلفوها موضع الشبهة في صدرهم وتحريهم للحقائق. هذا بزيادة أهواء دفينة للمؤلف ظلت تحوك في صدره جعلت منه يغير معالم المراجع الصحيحة التي رجع إليها، فحرف الكلمة عن مواضعه ونقل النصوص مبتورة ينتزع منها ما يريد ويدلس على القارئ بذكر المراجع الصحيحة. وهكذا يكون البحث العلمي والكلام على سبيل الأسلوب المقلوب. والآن بعد أن عرفنا تلك المقدمة التمهيدية لهذه الشبهات ولواضعيها ولأغراضهم الدفينة ضد الإسلام، نقوم بعون الله تعالى وتوفيقه بالرد عليها بإيجاب. الرد على الشبهة الأولى، قولهم في القرآن الغناء عن السنة، في القرآن الغناء عن السنة، وإن كانت صحيحة باعتبار شمول القرآن وعموم أحكامه لدين الإسلام فلا داعي للسنة إذن، كما أن تركها ليس كفرا، وما كان كذلك فكل مسلم في سعة من العمل به أو هجره. نقول عدا ما في الرأي القصير هذا من مخالفة صريحة لكتاب الله تعالى ومن قضاء على التراث التشريعي الإسلامي كله، فإنه دعوة إلى فوضى في العقيدة والتشريع لا يقول بها رجل يحترم نفسه أو يحترم شريعته أو يحترم كيان أمته الاجتماعي. ومع ذلك فإنا نقول كما هو معلوم، نعم إن القرآن الكريم قد حوى أصول الدين وقواعد الأحكام العامة ونص على بعضها صراحة، ولكنه ترك بيان بعضها الآخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام الله تعالى قد أرسل رسوله ليبين للناس أحكام دينه وأوجب عليهم اتباعه، كان بيانه للأحكام بيانا للقرآن. ومن هنا كانت أحكام الشريعة من الكتاب والسنة، وما يلحق بهما ويتفرع عنهما من إجماع وقياس إنما هي أحكام من كتاب الله تعالى إما نصا وإما دلالة، فلا منافاة بين حجية السنة وبين أن القرآن الكريم جاء تبيانا لكل شيء، لا منافاة بين حجية السنة وبين أن القرآن الكريم جاء تبيانا لكل شيء. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: فليست تنزل بأحد من دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كما قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع، فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه. البيان المذكور في الآيات السابقة له وجوه. أولا، فمنها ما أبانه لخلقه نصا، مثل جملة فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة وصوما وحجا، وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونص على حرمة الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وبين لهم فرض الوضوء مع غير ذلك مما تبين نصا. والبيان في وجهه الثاني ما أحكم فرضه بكتابه تعالى، وبين كيفيته على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل بيان عدد الصلاة وأحكامها والزكاة وأحكامها ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي أنزل في كتابه. والثالث منها ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس لله فيه نص حكم، وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر بالانتهاء إلى حكمه، فمن غفل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله غفل. فمن غفل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله غفل. فمن غفل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبفرض الله غفل، وبوحي الله قد أخذ، كيف لا؟ وما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي عن الله. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذلك لم يعذر إلا أن يكون في القرآن أيضا، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كما نفى الإيمان عمن لم يطمئن قلبه لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الرابع من وجوه البيان، ومنها ما فرض الله على خلقه الاجتهاد فيه وفي طلبه، وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم، وذلك لما افترضه الله عز وجل من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. فهذا هو البيان المذكور في كتاب الله عز وجل، وتلك هي وجوهه التي عرفت من القرآن ومن السنة المطهرة، لا على النحو الذي فهموه أو زعموه. فنحن نعلم أن البيان كما يكون بالقرآن مجملا يكون بالسنة مفصلا. أما شبهتهم الثانية والجواب عليها، زعموا أن الله عز وجل حفظ القرآن دون السنة. ونحن نسأل، وما الدليل على ذلك؟ قالوا قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نقول: وأين الدليل؟ أين الشاهد؟ الآية تقول: إنا نحن نزلنا الذكر، لم تقل إنا نحن نزلنا القرآن. وأنتم تزعمون أن الله حفظ القرآن فقط، والدليل هو هذه الآية. والدليل على حسب فهمهم للنصوص يجب أن يكون: إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. أما وإن الآية قالت: إنا نحن نزلنا الذكر، فمن الذي زعم أن القرآن هو الذكر فقط، أو أن الذكر هو القرآن فقط؟ إن الله عز وجل أنزل القرآن وهو ذكر، وأنزل السنة وهي ذكر، وأوحى بهذا الدين كله وهو ذكر، والآية كما تعني حفظ القرآن تعني أيضا حفظ السنة، بل تعني حفظ الدين بكليته وبشموليته. إنا نحن نزلنا الذكر، لو انحصر معنى الذكر في القرآن أفيعقل أن يحفظ الله عز وجل القرآن دون أن يحفظ البيان لهذا القرآن؟ وقد علم أن السنة هي البيان، فهنا مبين ومبين. المبين هو القرآن الكريم، والمبين سنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا يستغني المبين عن المبين، وحفظ أحدهما دون الآخر إنما هو إخلال بهذا الدين، فهو أمر غير معقول في العقول ولا غير مقبول في المنقول. ومن ثم فقد حفظ الله الذكر متمثلا في القرآن وهو ذكر، وحفظ الذكر متمثلا في السنة، يوم أن قال الله: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذه الآية في دلالتها واضحة على أن الذكر المحفوظ هو حفظ القرآن والسنة، بل وبيان القرآن والسنة في معالم هذا الدين قاصدة، لأن الله عز وجل حفظ الدين كله بقوله: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ما وعد الله عز وجل به من حفظ الذكر لا يقتصر على القرآن وحده، بل المراد به شرع الله ودينه الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الأعم من أن يكون قرآنا أو سنة. ويدل على ذلك أيضا قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر أهل العلم بدين الله وشريعته، في من لا ينحصر علمهم بالقرآن فقط ولا بالسنة فحسب. وأشد أن الله عز وجل كما حفظ كتابه حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بما هيأ لها من أئمة العلم يحفظونها ويتناقلونها ويتدارسونها ويميزون صحيحها من دخيلها، وقد أفنوا في ذلك أعمارهم وبذلوا من الجهود ما يشهد لهم بالفضل، وبذلك أصبحت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدروسة محفوظة مدونة في مصادرها لم يذهب منها شيء. فالزعم القائم بأن الذكر المحفوظ هو القرآن وحده هذه دعوة مجردة من البرهان وتخصيص للذكر بلا دليل. والذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم من قرآن أو سنة وحيا يبين بها القرآن. وأيضا فإن الله تبارك وتعالى قال له في ذلك: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فصح أنه عليه الصلاة والسلام مأمور ببيان القرآن للناس، وفي القرآن مجمل كثير كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما لا نعلم ما ألزمنا الله تعالى فيه بلفظه، لكن ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان بيانه عليه الصلاة والسلام لذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منه، فقد بطل الانتفاع إذن بنص القرآن، فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا وعلى رأسها الأركان، فإذا لم ندر صحيح مراد الله تعالى منها. لأنه كما قلنا لو جئنا إلى فريضة كالصلاة استفينا فيها بالقرآن، فأي بيان في القرآن؟ وكذا الزكاة والصيام والحج، هذه رأس العبادات، وهذه الأركان الأربعة من بعد الركن الأول ركن التوحيد. كيف نفهمها؟ كيف ننفذها؟ كيف نطبقها؟ ما لم يكن ذلك ببيان عملي من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا راحوا يزعمون أن السنة غير محفوظة، إذن فهناك شك كبير في كل عمل نعمله وفي كل ركن من أركان الإسلام، إنهم بذلك يهدمون الدين من أساسه وأركانه. أما الجواب على شبهتهم الثالثة فهي تتمثل في عدم تدوين السنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابتها يوم أن قال عليه الصلاة والسلام: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. فهذا الحديث كان صحيحا، فرسوك أتت لأصحاب هذه المطاعم وتلك الشكوك والشبهات، وأخذ كثيرون من الأدعياء أدعياء العلم يرددون هذا الكلام: السنة لم تلون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وزاد ابن محمود فقال لم تدون إلا بعد 100 أو 200 سنة، مضيفا عبارة أخرى تشير إلى سوء النية، يقول ما دونت السنة إلا بعد 100 أو 200 سنة في عصر القصور والسلاطين. وكأنه يريد أن يقول إن أصحاب السنة وإن حملتها كتبوا من السنة ما يروق لأصحاب السلطان وما يقربهم من الملوك وما يتبعون به أكثر، هي كلمة في منتهى القذارة والكفر. وأبو ريب وتوفيق الصدقي وغيرهم دعموا نفس الشبه أن السنة لم تلون وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابتها، مما أوجد الخلاف بين فرق المسلمين. قالوا كما أدى إلى الوضع والكذب في الحديث، فكان هذا سببا في التشكيك في السنة كلها. وهذا الكلام باطل من وجود. نقول إن عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها أو نهيه عن ذلك كما في الحديث الصحيح لا تكتب عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، أو ما جاء على كافلته من أحاديث لا يدل على عدم حجية السنة كما زعم، ولكنه كان للمصلحة حينئذ، وكان هذا النهي وقتيا أو موقوتا في فترة محددة، كان في بداية الأمر تلك التي كانت تقتضي تضافر الصحابة في كتابة القرآن الكريم نظرا لقلة الكتاب منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجتهد الكتاب من الصحابة في كتابة القرآن وتدوينه، وأن يتضافر المسلمون على حفظ كتاب الله تعالى خشية من الضياع، وكذا خشية اختلاط شيء به لو دونت السنة من أول الأمر مع عدم حفظ الصحابة للقرآن. ولذلك لما كان الناس في حاجة إلى أن يتفرغوا لكتابة القرآن وحفظه وهو عمل شاق، ومن المعلوم أن الكاتبين كانوا قلة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث يعدون بالأصابع، إذن فليتوفر هؤلاء الكتاب على كتابة القرآن المصدر الأساسي الأول للتشريع دون غيره. كما أريد بعدم الكتابة أيضا تجريد القرآن وعدم اختلاطه بشيء من السنة، وكان هذا كما قلنا في بداية الأمر. وهذا لم يمنع أن يكون قد كتب في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن على سبيل التدوين الرسمي كما كان يدون القرآن لأمره عليه الصلاة والسلام، وإنما كان بإذن منه صلى الله عليه وسلم، حيث كتبت بعض الصحف وكتب بعض الصحابة صحفا لهم يدونون فيها بعض ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوها لأنفسهم، كصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما التي كان يسميها بالصادقة، وذلك بعد أن استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتابة. ورضي الله عن أبي هريرة حين قال ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو، فقد كان يكتب ولا أكتب. وكثرة كتابة عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استرعت أنظار بعض الصحابة الذين قالوا له: يا عبد الله، إنك تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يقول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطبخ، فربما يقول ما لا يتخذ شرعا عاما. فرجع ابن عمرو رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله: يا رسول الله، أأكتب عنك في الرضا والغضب؟ أأكتب عنك في الرضا والغضب؟ فقال صلى الله عليه وسلم له: اكتب عني، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى فيه: اكتب عني، فوالذي نفسي بيده ما خرج من فمي إلا الحق. وقد كتب في السنة آخرون، فكتب علي رضي الله عنه صحيفة في أحكام الدية على العاقلة وغيره، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لبعض عماله كتبا حددت فيها مقادير الزكاة في الإبل والغنم، ومن قبلها كتب إلى ملوك عصر حكمة. فقام رجل يدعى أبو هشام يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كتابة ما قاله في خطبته، فقال عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي هشام، اكتبوا لأبي هشام. صحت الأحاديث بذلك، مما دل على أن النهي عن الكتابة كان مؤقتا ونسخ بإذنه وتصريحه صلى الله عليه وسلم بالكتابة، وقد كتب الكثير من سنته صلى الله عليه وسلم في حياته. وإجمالا نقول: ليست الحجية مقصورة على الكتابة، حتى يقال لو كانت حجية السنة مقصودة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته، فإن حجية السنة تثبت بأشياء كثيرة، فمنها التواتر مثلا، ومنها نقل العدول الثقات، ومنها الكتابة. فالقرآن نفسه لم يكتف في جمعه بما كتب فحسب، بل بما تواتر من حفظ الصحابة لكل آية. فالقرآن جاءنا عن طريق التواتر ولم يكتف فيه بالكتابة، فليس النقل عن طريق الحفظ عند العرب والمسلمين الأوائل خاصة بأقل صحة وضبطا من الكتابة، خصوصا وأن العرب قد عرفوا بقوة الحافظة، وجاءوا في هذا الأمر بعجائب كثيرة. فقد كان الرجل منهم يحفظ القصيدة كلها من مرة واحدة، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حفظ قصيدة لعمر بن أبي ربيعة في جلسة واحدة. ومنهم من يحفظ ما يلقى من الحديث في المجلس الواحد لا يخرم منه حرفا واحدا، وما وصل عن ذلك كثير، وهو بالنسبة لنا في هذه الأيام أشبه ما يكون بالعجائب. فما قضية الكتابة إذا نظر إلى حفظ الصحابة ومن جاء بعده؟ ونحن نعلم أن الاعتماد على الذاكرة يزعف الطالب أكثر من الاعتماد على الكتاب، ولقد ظهر عن العرب أنهم طبعوا على الحفظ وخسروا بذلك، هذا إذا ما أضيف إليه عامل الصدق والورع الذين تميز منهما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تحرز بعضهم من التحديث فذاك من شدة الاحتياط في الدين والورع،
أن يذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد يحصلون فيه. أما من كان قوي الذاكرة فقد حدث بلا حرج كابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاه. وإذا أردت مزيدا من الاطلاع على الآثار في ذلك فارجع إلى ما كتبه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم.
أما شبهتهم الرابعة هي تتمثل في عدم تمحيص السنة وبيان صحيحها من موضوعها. من يقول بذلك فكأنه لا دراية له بواقع أو بتاريخ ولا علم له أصلا بهذا الدين ولا بالجهود المبذولة في الحفاظ عليه ولا دراية له بما بذله العلماء سلفا وخلفا في مكافحة التحريف والوضع. وهم له في ذلك جهد لا ينكر. بل من يقول بهذه الشبهة ليس عنده أدنى دراية بالشروط التي وضعها العلماء والمحدثون بقبول الحديث أو لرفضه بطريقة لم يعرف العالم لها نظيرا ويجعل الدنيا كلها يقف أمامها وهي خاضعة منبهرة بهذه العظمة التي دونت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما جعل الثقة لا تقف عند حد السنة فحسب بل تعدتها إلى الدين كله. وإذا كانت السنة قد نقلت بالضبط والحفظ غالبا والكتابة كذلك من عصر الصحابة إلى نهاية القرن الأول، حيث دون الإمام الزهري رحمه الله السنة بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكانت سلسلة الحفظ والصيانة متصلة لم يتطرق إليها الانقطاع، فلا يصح أن يتطرق إليها الشك. أما ما دس على السنة من كذب متعمد من المنافقين والمغرضين ومن على شاكلتهم فقد تصدى له العلماء وبينوه بما لا يترك مجالا للشك أيضا، حتى إن النفوس لتطمئن إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد يكاد يصل إلى درجة اليقين. ومع هذا فنحن لا نقول إن أحاديث الآحاد التي هي أكثر أحاديث السنة أحاديث مقطوع بها تفيد العلم اليقيني، مع أن بعض العلماء قد قال ذلك، ولكننا نقول إنها تفيد الظن ولا ينازع في إفادتها الظن إلا متابع، وحسبنا هذا لتكون حجة يعتمد عليها. وأما الدعوة بأن الظن في أحكام الدين غير جائز فذلك فيما يتعلق بأصول الدين بقضايا العقيدة والأصول التي يذكر من جحدها أو شك فيها كوحدانية الله تعالى وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ونسبة القرآن إلى رب العالمين، وكذلك في أمر أركان الدين كالصلاة والزكاة وغيرهما مما علم من الدين بالضرورة، وليس كذلك بالنسبة إلى الفروع، إذ لا مانع أن تثبت الفروع عن طريق الظن، بل لا يستطيع هذا المخالف أن يدعي أن أحكام الدين لا يستطيع هذا المخالف أن يدعي أن أحكام الدين كلها تثبت عن طريق مقطوع به
فالأحكام التي أخذت من القرآن نفسه وهي مطبوع بها قليلة بالنسبة لما أخذت عن طريق الاجتهاد من نصوص القرآن، فإن في القرآن العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وكل ذلك يجعل القطع في فهم نصوصها بعيد المنال. وهذا أمر مسلم به في علم الأصول، ونحن نأخذ بالشهادة وهي طريق ظني في ثبوت الحكم لاحتمال كذب الشاهد وخطئه. فهل يبقى بعد ذلك مجال للقول بأن الظن لا يصلح طريقا لإثبات الأحكام؟ وكيف يتأتى القول بأن الأدباء وعلماء الكلام من المعتزلة كانوا أهلا لتمحيص السنة؟ إذن فعليهم أن يرجعوا إلى طريقة العلماء في تمحيص سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدقة في نقل الحديث ليتبين لهم كيف نقلت إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل حتى دونت في كتبها، فكتبت في الصحيحين والسنن الأربعة وغيرها من كتب السنة. وعلم الحديث دراية، علم يعرف به أحوال المتن والسنن من صحة وحسن وضعف وعلو ونزول وكيفية التحمل وطرق الأداء وعدالة الرواة وضبطهم وغير ذلك من كل ما يتعلق بالمروي من المباحث في الحديث. كما عنيت الأمة بالحديث من ناحية الرواية أيضا، فاجتمع عندها علم الرواية والدراية واعتنت بهما عناية تامة تجلت بوضوح في مظاهر متعددة، ومن أهمها الحرص على تحمل الحديث وروايته والرحلة في طلب الحديث والتأكد من صحة الحديث لدرجة يحكي عنها التاريخ. وما اقتصرت به الأمة من علم السند ليس عند غيرها، هذا مع مقاومة الوضع والوضاعين والتصدي للرد على ما أثير حول الحديث من شبه ومصاعب، وما قاموا به من حركة تدوين الحديث وما إلى ذلك مما يطول تفصيله، وإنما ذكرنا عناوينه. ومن أراد المزيد في هذه الناحية فليرجع إلى كتب علم الحديث دراية ورواية ليتبين جهود علماء السنة كيف حفظوا لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف حافظوا عليها ونقحوها وضبطوها فوصلت إلينا بطريق يكاد يصل لدرجة اليقين. رحم الله البخاري، كان إماما حافظا يضرب به المثل في الحفظ. ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى قصة عجبا للإمام البخاري، ذاك الذي يشكك بعض الناس الآن في صحيحه، أحيانا نجدهم رجالا وأحيانا نجدهم نساء. كل البخاري يحتاج إلى غربلة، صحيح البخاري يحتاج إلى غربلة، البخاري ليس معصوم، حديث البخاري تعد من الإسرائيليات كلام كهذا الكلام من الخرافات، يقوله أدعياء أشباه رجال وتقوله نساء مترجلات. يذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أنه لما دعا صيط البخاري رحمه الله، فهناك من الناس من أرادوا أن يقفوا على علمه فأجروا له انتظار، ووضع البخاري في موضع الباحث أو التلميذ يسأل من قبل أساتذة، يعني لجنة علمية ليست مكونة من ثلاثة على شكل رسالة التخصص ولا العالمية، لما جلس عشرة من العلماء كل واحد يذكر عشرة أحاديث مقلوبة السند والمتن، والبخاري يسمع ولا يزيد على قوله لا أعلم لا أعلم حتى ينتهي الأول من أحاديث العشرة ويأتي الثاني ويذكر أحاديثه العشرة، البخاري يقول لا أعلم، والثالث والرابع إلى العاشر والبخاري يقول لا أعلم، مئة حديث البخاري لا أعلم. الناس ينظر بعضهم إلى بعض، ومنهم من يمصمص بشفتيه، هذا هو البخاري الذي يتحدث الناس عنه وقد ملأ طبق الأرض علما، مئة حديث لا يعلم منها حديثا واحدا. فبيبص حتى في الكتاب زي الشيخ عمر كده وهو وما له حديث ابدا. ثم نظر البخاري الى محدثه الاول وراح يقول له اسمع، اما حديثك الذي قلته كذا وكذا ينقله مقلوبا بسنده ومتنه كما قاله الرجل وكأن البخاري نقشه في ذاكرته، فإن صوابه كذا وكذا، وأما حديث كذلك فإن صوابه كذا كذا إلى العاشر، ويفرض من الأول ثم كل، وأما أنت أي الثاني فإن حديثك الأول إلى العاشر، وهكذا انتهى منهم واحدا واحدا. يقول ابن حجر رحمه الله ليس العجب في أن يصوب البخاري المئة حديث سندا ومتنا، وإنما العجب أنه حفظ المئة حديث مقلوبة السند والمتن فأعادها عليهم كما قالوا. مثل الإمام البخاري هذا لا يعجب واحد زي مصطفى محمود، ولا يعجب توفيق عويضة، ولا يعجب أبا ريا إلى آخر هؤلاء الرويضة. وهؤلاء الأعلام قد وضعوا علما حق لهذه الأمة أن تفتخر به على مدى القرون، وقد اعترف بهذا الفضل، اعترف به كثير من المستشرقين، والفضل ما شهدت به الأعداء. وأي طالب علم قرأ شيئا ما في علم الحديث أو قرأ كتابا في مصطلح الحديث يدرك مدى الجهود المبذولة لحفظ سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم يقال أن لا، السنة نقلت إلينا بطريق مشكوك فيه وكذا وكذا وهناك وقت. نعم نحن نعلم أن هناك حديث موضوع وحديث ضعيف، الضعيف من الأحاديث جاء عن طريق علم الجهل والتعديل، الضعيف هذا في نسبة احتمال للنبي عليه الصلاة والسلام، نسبة 50% أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال، لكن العلماء الذين دققوا في ضبط سنة النبي عليه الصلاة والسلام لمجرد أن يقع وهم أو أن راويا خطف في آخر حياته فلم يكن ضابطا بكلامه، أو أن آخر اتهم باتهام صغر أو كبر، أو أن إنسانا عرفت عنه بدعة أو كذا أو كذا مما هو في باب اتهام الرجال أو باب جرحهم وعدم تعديلهم، فمع هذا الجرح ينحى الحديث ويقال حديث ضعيف، مع انه في نسبة احتمال يعني قلنا 50% او اكثر او اقل ان يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد قاله، فهذا في باب الحديث الضعيف.
لكن الموضوع ذاك المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام يوم ان قال عليه الصلاة والسلام ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وجد في الأمة والضاعون لأغراض شتى. يوم جيء برجل وضاع كان يضع الأحاديث لفضائل السور، كل سورة من سور القرآن يضع لها قضاء، من قرأ سورة كذا فله كذا وكذا، ومن قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة، ومن قرأ سورة الدخان، ومن قرأ سورة ياسين وقلب القرآن ياسين وياسين لما قرأت له، ومن قرأ سورة كذا فله 100 قصر في الجنة، وفي كل قصر 100,000 حجرة، وفي كل حجرة 100,000 سرير، وعلى كل 100 سرير على كل سرير 100,000 حورية، وكل حورية لها 100,000 وجه، وفي كل وجه 100,000 فم، وكل فم 100,000 لسان، كل لسان يسبح الله بلغة ليست بأخرى. يعني إلى آخر هذه الشاكلة من الأحاديث الموضوعة، وزي الحديث اللي بتستهوى الناس وبيعلقوها على أبواب المساجد. تذكرك بحكاية خادم الحرم النبوي وحامل المفاتيح والقصة اللي إياها دي؟ طبعا بقت الأيام بتنزل بروايات مختلفة، كل امتحانات وبالذات ما يعني كانت تنزل مرة واحدة في السنة، لما كانت الامتحانات مرة واحدة كل سنة، دلوقتي لما أصبح في ترمين في السنة فصلين تلاقيها مع الترم الأول ومع الترم الثاني. الشاهد إنه في مثل يقول لك الحديث الذي جمع فأوعى ومعلق على باب المساجد، وحديث من تهاون في الصلاة عاقبه الله ب15 عقوبة معلق على باب المساجد، وحديث إبليس مكون من حوالي 20 صفحة، وجاء إبليس وفي هيئة كذا ودخل على النبي عليه السلام والنبي يسأل وإبليس يجيب، وبعدين تلاقي عبارة عن دفتر كبير يقول لك قول لنا عم الشيخ الحديث ده والله عشان احنا شايفين انه مهم، يعني ممكن نعلمه على بعض المساجد لينتفع به الناس. الشاهد ان الرجل وضع لكل سورة فضائل، فقيل له أتكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال أنا ما كذبت عليه وإنما كذبت له. أنا رأيت الناس قد انشغلوا عن القرآن وانصرفوا عنه، فقلت أرغبهم في القرآن بذكر فضائل السور. قالوا كذبك له ككذبك عليه أو أشد. واحد آخر من هؤلاء الزنادقة عرف بوضعه وكذبه الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام، فجيء به ليقام الحد عليه، فقال لقد كذبت على نبيكم صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من الأحاديث، يذكر آلافا من الحديث كذبها على النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا له كيف بك وفينا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يغربلانها غربلة الدقيق؟ نعم كانت هناك جهود جبارة لحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في أحد من العلماء من ينكر أن هناك حديث ضعيف وحديث موضوع، لكن الذين يقولون في السنة حديث ضعيف وموضوع لماذا تأخذهم العزة بالإيه ويأبون أن يقولوا وقد علمت هذه الحديث الضعيف والموضوع؟ هم من أين علموا الضعيف والموضوع؟ هم ما كانوا يفرقوا بين الضعيف ولا موضوع، كانوا يعملوا زي الصوفية كده لما كل الحديث عند الصوفية مقبول على الحين والرحمة، أي حاجة عند الصوفية وكتب الصوفية وكتابات أبي حمد الغزالي وأمثاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على إنه حديث على طريقة كله عند العرب قبول. 90% من الأحاديث كتبها أبو حمد الغزالي في الإحياء منكرة،
وهو يعترف في مقدمة كتابه بأن بضاعتنا في الحديث مزجاة. ويأتي الحافظ العراقي رحمه الله ويقدم الإحياء ابن جرير بتحقيق أحاديث البخاري الإحياء في علوم الدين الخمس مجلدات، لما ناس راحوا نقحوه من الأحاديث الضعيفة والموضوع اللي فيه طلعوه عبارة عن مذكرة صغيرة جدا دون الجزء الواحد. فهم ما كانوا يفرقون بين الضعيف والموضوع، لهم جهود علماء الإسلام. فيجي واحد مثل ابن شبل يقول لك وفي السنة ضعيف، وانت كنت تعرف الضعيف والموضوع، لهم جهود علماء الإسلام. نعم في السنة ضعيف وموضوع، ولكن علم الضعيف وعلم الموضوع. الطفل الصغير يستطيع ان يقول لك هذا حديث ضعيف وهذا حديث موضوع ان شاء وان اراد ان يعرف ذلك. والحمد لله في هذه الآونة جهود طيبة في معرفة السنة الصحيحة من الضعيفة، ولا تزال الجهود يعني كثرة وتتوالى بفضل الله عز وجل. يعني منذ أن كانت الجهود في القرن الأول وإلى هذا القرن الرابع عشر الهجري والجهود متوالية ما تكثر انقصر. ورحم الله الشيخ الألباني، كانت له جهوده التي تذكر فتشكر ولا تنكر. وعندك أي واحد مننا يقرأ سلسلة الحديث الصحيحة أو سلسلة الحديث الضعيفة أو يقرأ الكتب فوائد المجموعة في الحديث الموضوعة والآلية المصنوعة وتنزيه الشريعة المرفوعة للحديث الموضوع، يعرف يعني ايه حديث ضعيف ويعني ايه حديث موضوع. ولما كنا نجد بعض الخطباء من خطباء الأوقاف ومن على شاكلتهم لا يفرقون بين الحديث الصحيح وغيره، كنا نجد شبابا صغيرا نقول له فضيلة الشيخ هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث موضوع، لدرجة أن البعض منهم راح يحترم نفسه فقبل ما يكون الحديث يبحث عن تخريجه ليعلم هل هو ضعيف ولا صحيح، حتى لا يقوم له شاب دون العاشرة من عمره أو أكبر من العاشرة يقول له فضيلة الشيخ هذا الحديث في الموضوعات، أو اقرأ السلسلة الضعيفة تجد رقم كذا. اليوم ظاهرة الأحاديث الضعيفة والموضوعة يعني أصبح كثير من الدعاة يخشون أن يتكلموا بها، على عكس 20 سنة مضت، وعلى عكس المساجد التي ليس فيها أهل السنة تلاقي طبعا هناك الشيخ يقول زي ما هو عارف مش لا. إنما لو شاف واحد قاعد بجهل ده موضوع ثاني. نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما شبهتهم الخامسة تتمثل في عدم الثقة بالسنة وما لحق الحديث من شذوذ واضطراب ورواية بالمعنى وغير ذلك مما جعل السنة كلها في موضع الشك والريبة فيها وفي مدوناتها الصحيحة. كذا زعم. أقول وإن كانت هذه الشبهة قد سبق الرد عليها من خلال كلامنا حول الشبهة السابقة والرد عليها، إلا أننا نزيد الأمر وضوح فنتساءل ما وجه عدم الثقة في السنة وما الدليل على ما لحق الحديث من شذوذ واضطراب؟ أين الأحاديث التي رويت بالمعنى؟ وإن كانت فما وجه المنع ما دام المعنى لم يخالف النص؟ ونظر في عالم الصحابة من كان يروي الحديث بالمعنى يوم ما يشك في النص كان يقول قال كذا أو قال كذا. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين وقد أسرع بعد رؤيته مع صفية زوجه خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا، الرجل قال شيئا أو قال شرا، يذكر الحديث يقول قالها مرتين أو ثلاثة، قال كذا أو كذا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم الصحابي دعاء النوم اللهم إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم نم على جنبك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلك صلى الله عليه وسلم تجعلهن آخر ما تتكلم به. الصحابي لما أعاد الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام قال آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلك، قال قل ونبيك الذي أرسلك. فتعلموا الدقة في نقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولطالما تقرأ الحديث وتجد فيه قال كذا أو كذا، شك من الراوي، شك من الراوي. لماذا؟ لأنه يريد أن ينقل بحرفية وبضبط، فكان أمناء في النقل. ويوم يكون واحد نقل حديثا بالمعنى ما لم يخالف المعنى النص فهو مفهوم غير مردود. ولكن هذا يبدو لأن أهل علم الحديث إذا اتهموا واحدا في حفظه وفي ضبطه فإنهم لا يأخذون الحديث عنه بل يضعفون حديثه، لأنه أصبح سيء الحفظ مثلا. والأمة أجمعت سلفا وخلفا على قبول صحيحي الإمام البخاري والإمام مسلم، وأن كل ما دون فيهما صحيح، وأن ما عداها قد توافرت عليه جهود العلماء قديما وحديثا تنقيه ليتضح غسله من ثمينه وصحيحه من سقيمه، ولا تزال الجهود متواصلة بفضل الله تعالى. وكما قلت كان للشيخ الألباني رحمه الله تعالى جهود في تنقيح كتب السنن بدل منها دورا جهدا مشهورا، ووقف على كثير من كتب من السنن الأربعة لتحقيقها وتصحيحها أو بيان صحيحها من ضعيفها. ومن بعده نذكر بالفضل أخانا الشيخ أبا إسحاق شيخ أبي إسحاق الحويني، ولا يزال يؤدي دوره في علم الحديث ويقوم بدوره في تخريج سنن النسائي في كتابه مبدا الإحسان، في تخريج حديث سنن النسائي أبي عبد الرحمن، وله باعه في العلم وله جهوده التي تذكر فتشكر. والشاهد من هذا بل هناك آخرون على شكل أبي إسحاق الحويني يقومون بدور مشكور في تحقيق وتنقيح كتب السنة وجمع أطرافها ونحو هذا في هذا العلم بفضل الله عز وجل، مما يدل على أن الجهود متواصلة وأنها غير منقطعة. وأما جوابنا على الشبهة السادسة والأخيرة من شبهاتهم فإنها تتمثل في أن الأحاديث والآثار الصحيحة التي تحدثت عن أشياء موجودة في كتب اليهود والنصارى قالوا دليل على أن اليد اليهودية أو النصرانية عملت بالدست في هذه الأحاديث. نقول من يقول بذلك هو في نفس الوقت يقول ما جاء من الآثار والأحاديث من نقول عن التوراة لا توجد الآن في التوراة، فذلك دليل على كذب تلك الأحاديث أيضا. يعني إذا قالوا أحاديث وآثار صحيحة تحدثت عن أشياء موجودة في كتب اليهود والنصارى إذن هي مأخوذة من الإسرائيليات، نقول فإذا جاءت في السنة أحاديث تحدث عن أشياء في التوراة أو في الإنجيل وليست في التوراة أو الإنجيل فهم يكذبونها أيضا بنفس تلك القاعدة التي لا تمس إلى العلم بالطلع. وهذا موقف متناقض لا يصير إليه عالم محقق. والله تعالى نص على حقيقتين واضحتين بالنسبة للتوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الأنبياء السابقين. الأولى أن الله أنزلها على الأنبياء ومبادئها واحدة في جميع الديانات. الثانية أن أتباع هذه الرسالات بدلوها وحرفوها كما قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه. فسبيل المؤمن العالم إذا روي له حديث صح سنده أن يعرضه على كتاب الله، فإن توافق معه اطمأن قلبه إليه واعتقده، وإن خالفه وهذا ما لا وجود له في الأحاديث الصحيحة قطعا جاز له رده مهما كانت الثقة برجاله. وعلى هذا الهدف سار علماؤنا رحمه الله منذ الصحابة حتى من بعدهم يأخذون عن أهل الكتاب ما لا يتعارض مع القرآن الكريم ومع الثابت عنده من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقواعد الدين، وردوا كل ما يخالف ذلك. ولكن منكري السنة اتخذوا مبدأ آخر، وهو أن كل حديث عن التوراة والإنجيل إنما هو مدسوس على الإسلام من قبل اليهود والنصارى. وعلى هذا كذبوا ما رواه أبو هريرة وغيره من كعب عن كعب من أن التوراة نصت على ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، واتهم في ذلك مسلم اليهود من أسلم منهم في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أسلم بعده. ولا شك أن مثل هذا القول فيه تكذيب بالقرآن الكريم الذي نص على هذا في أكثر من آية. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية، وقوله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فهذه الآيات واضحة وصريحة في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل، بل وهناك ذكر لأصحابه صلى الله عليه وسلم أيضا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهل هذا القرآن لليهود والنصارى فيه يد للتحريف أيضا؟ وقد ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه مذكور في التوراة والإنجيل حتى يقال: كل ما جاء في السنة فيه ذكر لما في التوراة والإنجيل فهو مذكور. ما هذا يا قوم؟ وخطار القول أن إنكار حجية السنة والادعاء بأن الإسلام هو القرآن وحده لا يقول به مسلم يعرف دين الله وأحكام شريعته تمام المعرفة وهو يصادم الواقع، فإن أحكام الشريعة إنما ثبت أكثرها في السنة، وما في القرآن من أحكام إنما هي مجملة وقواعد كلية في الغالب. فالقرآن الكريم كما علمت ونكرر لم يذكر عدد الصلوات ولا ركعات الصلاة ولا مقادير الزكاة أو تفاصيل شعائر الحج وسائر أحكام المعاملات والعبادات. ونختم بهذه الآثار: قيل لمصرف ابن عبد الله: لا تحدثونا إلا بالقرآن، لا تحدثونا إلا بالقرآن. فقال: والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. يقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي
نزل عليه القرآن وأمر ببيانه. وهذا رجل سأل عمران بن حصين فحدثه عمران فقال الرجل حدثونا عن كتاب الله عز وجل ولا تحدثونا عن غيره. فقال له عمران إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله صلاة الظهر أربعا لا يجهر فيها ثم عد الصلاة والزكاة ونحوهما ثم قال أتجد هذا مفسرا في كتاب الله؟ كتاب الله قد أحكم ذلك والسنة فسرته. ولقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الرويبضات الذين يرددون تلك الشبهات ويشككون في سنته عليه الصلاة والسلام، فقال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وبعد، فكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما الهدى والنور. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كان هذا ربنا الموجز على شبهات المشككين في حجية السنة، تتمة لكلامنا عن المصدر الثاني من مصادر التشريع السنة أي من بعد القرآن، والمصدر الثالث والرابع أي الإجماع والقياس، حديث بعد إن شاء الله تعالى يغفر الله لي ولكم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل الى امتنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ان اردت بعبادك فتنه فاقدرنا اليك غير مفتونين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر اخواننا في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان، اللهم ايدهم بتأييدك وامدهم بمددك وانزل عليهم من جندك. اللهم منزل الكتاب المجري السحاب هازم الاحزاب، اهزم الروس الملحدين، اهزم الروس ومن عاونهم، واهزم الروس ومن ايدهم، واهزم الروس ومن شايعهم. اللهم اجعلهم واموالهم وذراريهم غنيمة للمسلمين. اللهم انتقم من الظالمين، اللهم دمر على الكافرين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم اقر اعيننا بنصرة هذا الدين، اجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين، اشف امراضنا وامراض المسلمين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم نجح ابناء المسلمين واهد عصاة المسلمين وتب علينا اجمعين واغفر لنا اجمعين وارحمنا اجمعين وعاملنا من فضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ويا اجود الاجودين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. فلكم صالح الدعوات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.